الثامنة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأفأم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. أهلا بكم مستمعي الأعزاء، نبيل الحيدري وديار بامرني وأسرة إذاعة العراق الحر في تواصل معكم ومع بثنا خلال هذه الساعة. سنستمع فيها إلى متابعة لجلسة البرلمان المغلقة يوم الجمعة وانتقاد كردي لمقترح تأجيل التعداد السكاني في نينوى وكركوك، وآلاف الخريجين يتنافسون للفوز بفرصة تعيين في النجف، وموصليون يعترضون على مقترح إجراء عمليات مشتركة لقوات وزارتي الدفاع الاتحادية وكردستان والقوات الأمريكية، والبصرة ثاني محطات للسينما الجوالة. وقبل ختام هذه الساعة سنكون مع فالح الدراجي وبرنامج مو بعيدين. مستمعي الكرام، عقد مجلس النواب الجمعة جلسة لمناقشة أسباب التفجيرات الدموية التي ضربت بغداد الأربعاء، وعقدت الجلسة سرية وبغياب الصحفيين والإعلاميين الذين أخرجوا من القاعة. مراسلنا غسان علي تابع ما دار في الجلسة من خلال تصريحات النائب حسن الشمري.
اجتماع استثنائي عقدته رئاسة مجلس النواب العراقي الجمعة برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس خالد العطية لمناقشة تدهور الوضع الأمني الحاصل في العراق خلال اليومين الماضيين. وحضر الاجتماع الذي لم تسمح لوسائل الإعلام بتغطيته وزراء الداخلية جواد البولاني والدفاع عبد القادر العبيدي والأمن الوطني شيروان الوائلي وقائد عمليات بغداد الفريق الركن عبود كمبر. رئيس كتلة حزب الفضيلة النائب حسن الشمري أكد في مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء الجولة الأولى من الاجتماع الذي لا يزال مستمرا ساعة إعداد هذا التقرير، أكد أنه جرى الاجتماع خلال الاجتماع لشرح مفصل من قبل الوزراء الأمنيين لأسباب التدهور الأمني الحاصل في العاصمة خلال الآونة الأخيرة.
استمعنا في هذا اليوم في الجلسة الاستثنائية التي جمعت الوزراء الأمنيين وقائد عمليات بغداد ولجنة الأمن والدفاع وقادة الكتل السياسية، استمعنا في هذا الاجتماع للعرض الذي قدم من قبل الوزراء الأمنيين وقائد عمليات بغداد، استمعنا لتشخيصهم للأسباب ونقاط الخلل التي أدت إلى حدوث هذه الخروقات الأمنية.
وبيّن الشمري أن الوزراء الأمنيين لم يكونوا مقنعين في طرحهم لأسباب هذا التدهور الأمني، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس النواب أشروا وجود فوضى وعدم تنسيق فيما بين الأجهزة الأمنية المختلفة.
هذا العرض لم يكن بالمستوى المطلوب، وأشر لدينا أن هناك حالة من عدم التنسيق في عمل الوزارات الأمنية وحالة من الفوضى والإرباك في أداء هذه الوزارات، وبالتالي هذا لا يتناسب مع التعهدات التي قطعتها الحكومة للشعب العراقي بخصوص حفاظها على الأمن، خصوصا وأنها قطعت شغل 4 سنوات، وهذه فترة طويلة كافية لأن تتلافى المحاذير وأن تتجاوز مثل هذه العراقيل وأن تضع الترتيبات اللازمة لحفظ حياة المواطنين.
رئيس كتلة حزب الفضيلة عبر عن استغرابه من توقعات المسؤولين الأمنيين بحدوث مثل هذه الخروقات الأمنية وعدم اتخاذ أي إجراءات وقائية لتفاديها، داعيا في الوقت ذاته القادة الأمنيين إلى تقديم استقالاتهم في حال عدم تمكنهم من مواجهة التحديات.
وجينا بأن الوزارات الأمنية كانت تتوقع حدوث مثل هذه الأعمال، ولكن للأسف وجئنا أيضا بعدم وجود ترتيبات تمنع حصول مثل هذه الأحداث. على أي حال طالبنا نحن كجهة سياسية بأن يكون هناك موقف شجاع من قبل القادة الأمنيين والوزراء الأمنيين بأن يتحدثوا بصراحة وأن يكون موقفهم صريح. إذا كانوا عاجزين عن القيام بمسؤولياتهم الأمنية أن يقدموا استقالاتهم من وزاراتهم، وأن يعمل مجلس النواب على إيجاد الخيارات البديلة السريعة اللي من شأنها أن تحفظ حياة المواطنين.
ولفت النائب حسن الشمري إلى أن وزير الدفاع العراقي عبد القادر العبيدي وجه اتهاما صريحا لكل من سوريا وإيران بالسماح بدخول الأسلحة والمتفجرات إلى العراق عبر أراضيهما.
نحن وجهنا السؤال إلى وزير الدفاع وقلنا له أنت ذكرت في معرض حديثك أن المسؤول عن تسريب الأسلحة والقيام بمثل هذه الأعمال هي إيران وسوريا، ذكرها بالنص، وسئل في الاجتماع أنه هل هذا يعتبر موقف رسمي للحكومة، فكان مضمون جوابه نعم.
وبين الشمري أن وزير الدفاع العراقي أشار إلى احتمال الاستعانة بالقوات الأمريكية وطلب منها تقديم المعلومات الاستخباراتية للقوات العراقية.
سمعنا في عرض السيد وزير الدفاع اليوم يبدو أن هناك عودة للاستعانة بالجهد الاستخباراتي الأمريكي، وموقفنا السياسي احنا نريد بناء الأجهزة الأمنية العراقية الاستخباراتية وغير الاستخباراتية، احنا مع أن تكثف الجهود لبناء الأجهزة الأمنية العراقية.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، انتقدت حكومة إقليم كردستان نية الحكومة الاتحادية بتأجيل التعداد العام للسكان. عضو مجلس النواب سعد البرزنشي في حديثه للإذاعة شدد على أهمية التعداد بتوفير قاعدة بيانات، فضلا عن أن صلاحية التأجيل هي من اختصاص مجلس النواب وليس الحكومة الاتحادية.
قال الدكتور سعد البرزنجي عضو مجلس النواب العراقي عن قائمة التحالف الكردستاني أن عدم إجراء الإحصاء السكاني في العراق خلال العام الحالي سيعرقل خطط الحكومة العراقية في وضع استراتيجيات بعيدة المدى في البلاد، في وقت تؤكد رئاسة إقليم كردستان العراق حاجة العراق الماسة إلى قاعدة بيانات معلوماتية شاملة وموثقة. وأكد سعد البرزنجي على ضرورة إجراء الإحصاء السكاني في موعده، وأضاف في تصريح أدلى به لإذاعة العراق الحر:
الإحصاء ضرورة عراقية، ضرورة وطنية، لأنه أنت لا تستطيع أن تخطط في المستقبل لا في المجال الاقتصادي لا في المجال الإداري لا في المجال التربوي لا في المجال الصحي لا في المجال التعليمي لا في المجال الزراعي إلا بوجود أحصائيات دقيقة عن عدد النفوس، عن عدد الحيوانات، عدد البواشي، أراضي، عدد صالح للزراعة إلى آخره. هذه المسائل، هذه الأرقام إذا لم تكن متوفرة لا يمكن للدولة أن تخطط لا للمدى القريب ولا المتوسط ولا البعيد المدى. ثم هذه تعرف أننا لحد الآن نعتمد بساقات التموين يعني المواد الغذائية كأساس لسجلات الانتخابات، وهذا عيب في نظامنا الانتخابي. السبب هو عدم وجود إحصائيات دقيقة. لو هذا الإحصاء سيهيئ الأرقام والمعلومات الدقيقة عن الذين لهم حق الاشتراك في الانتخابات بموجب هذه النتائج التي تتمخض عنها.
وأشار البرزنجي إلى أن الكتل البرلمانية في مجلس النواب العراقي تؤكد على إجراء الإحصاء، وأضاف:
الكتل البرلمانية هي وافقت وأقرت قانون الإحصاء، وكذلك وأدخلت نصا في قانون الموازنة لعام 2009 بوجوب إجراء الإحصاء خلال هذه السنة.
إلى ذلك نقل بيان عن ناطق رسمي باسم رئاسة إقليم كردستان العراق أكد فيه أن الجهة المخولة قانونيا بتأجيل التعداد السكاني المقرر إجراءه في الموعد الذي حدده قانون الموازنة الفيدرالية ليست الحكومة الاتحادية وإنما هي مجلس النواب العراقي. وأكد بيان رئاسة إقليم كردستان على حاجة العراق لإجراء هذا الاستفتاء، وجاء في البيان: نرى أن العراق بحاجة ماسة إلى قاعدة معلوماتية حديثة وشاملة وموثوقة منذ مدة طويلة، وهذه المعلومات ضرورية جدا لبناء السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتوفير مؤشرات واضحة حول النمو السكاني والتغيرات الديمغرافية وإنشاء قاعدة بيانات شاملة عن الواقع العمراني واتجاهات تطويره في البلاد، إضافة إلى أن الإحصاء والتعداد السكاني يعطي حقائق موثوقة عن النسب السكانية وموقع كل مكون قومي في كل محافظة وعلى مستوى العراق عامة. كما أشار بيان رئاسة إقليم كردستان أن قرار الحكومة العراقية بتأجيل الإحصاء لا يستند إلى أسباب موجبة، وجاء فيه: إننا فوجئنا بإعلان الحكومة الاتحادية عن نيتها لتأجيلها إلى وقت لاحق من دون الاستناد إلى أسباب موجبة ومعقولة، بينما تؤكد وزارة التخطيط أنها مستعدة تماما من الناحية الفنية لتنفيذ التعداد العام في موعده المقرر. ولفت بيان رئاسة الإقليم أن سبب المطالبة بتأجيل الاستفتاء هو للتستر على النسب الحقيقية لمكونات الشعب العراقي، ويشير البيان إلى وجود ضغوطات داخلية وخارجية لتأجيل إجراء الإحصاء السكاني. وأضاف البيان: ندرك جيدا أن سبب الاتجاه نحو التأجيل يأتي من ضغوطات داخلية وخارجية لإجهاض العملية بهدف التستر على النسب النسب الحقيقية والواقعية للمكونات القومية في محافظة كركوك والعديد من المناطق في محافظتين نينوى وديالى. فمخاوف البعض من الإحصاء والتعداد السكاني إن دلت على شيء فإنما تدل على يقينهم بأن النتائج ستبرهن أن أكثرية السكان في تلك المناطق هي من القومية الكردية. ودعت رئاسة أقليم كردستان جميع الجهات المعنية إلى التمسك بالأحكام الدستورية والقانونية والسير بالاستعدادات الضرورية لإجراء التعداد والإحصاء العام في موعده المحدد في 24 من شهر تشرين الأول أكتوبر من العام الحالي. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب التوقيت المحلي، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحرة.
أعزائي المستمعين، تنافس آلاف الخريجين والخريجات للحصول على إحدى الوظائف في مدارس محافظة النجف. خريجون انتقدوا سياسة التعيين التي تجاهلت في بعض الأحيان أحقية المتفوقين بالتعيين، فيما عرض مسؤولون في مديرية التربية قدرة استيعابهم للوظائف المتاحة. أيسر الياسري:
عندما ينهي أي طالب مرحلة الدراسة الإعدادية ويدخل مرحلة الدراسة الجامعية تبدأ معه رحلة الأحلام الوردية التي يأمل أن تتحقق بعد التخرج، وما أن يأتي التخرج حتى تتلاشى تلك الأحلام وكأنها سراب، كون أكثر الطلبة يصطدمون بالواقع الذي لم يوفر لهم إلا المصير المجهول. شريحة من هؤلاء الطلبة شكوا عدم وجود أسمائهم في قائمة المقبولين للتعيين لهذا العام كمدرسين ومدرسات على ملاك مديرية تربية النجف. الطالبة هدى عبد مسلم، خريجة كلية التربية للبنات قسم الكيمياء:
هاي صار لي رابع سنة دا أقدم وماكو، وأنا من 10 الأوائل السبعة على الدفعة مالتي، كانوا 22 اللي وراي تعينوا واللي قبلها ما كانت تعينوا، وأنا ظل اللي هسه ما أعرف، يعني ناشد الوزير شنو يعني شنو مصلحته هيك دا يسوي ما أعرف.
أما والد الطالب ضرغام علي، والذي جاء لمديرية التربية للبحث عن اسم ولده المتخرج بكالوريوس آداب لغة إنجليزية وهو يعمل الآن عامل بناء، طالب الوزارة أما إلغاء كلية الآداب أو إيجاد حل لولده الذي أنهكته صعوبة الحياة.
اللي هسه هو صار له قد متخرج صار له فترة وقدم له هسه ما طلع اسمه، من الأصل 20 إنجليزي طلعوا ذول المعدلات، هو معدل 80 ثاني واحد على دفعته من 10 الأوائل إنجليزي، حتى طلعت له كلية بالقادسية طلعت له بفلوس. الناشد الوزارة أدي شوف ذول وين مصيرهم، أودي يدفع عربانة أودي بالمخضر، مخضرها مرادة رأس مال، وين أودي ابني هسه يشتغل عامل بناء يشيل طابوقة؟ كلية الآداب ليش ما تلغوها إذا ما محترب بيها؟ المن نسأل الله والوزارة الشرفاء بالحكومة اللي يشوف لنا حل هذه المشاكل.
وهو حال الطالب محمد حسين، خريج كلية التربية الرياضية، الذي يشير إلى أن عدم ظهور اسمه في قائمة المتعينين قتلت فرحة التخرج لديه.
طبعا لو تدرس جد فرحنا من تخرجنا وكملنا دراسة على أساس أنه راح نتعين، فسبتها ما أشوف يعني قبل أيام دراستنا تعرف إحنا العراقيين ويا دوبك تدبر مصاريف المدرسة، من المدرسة للشغل ومن الشغل للمدرسة وعلى المنوال لحد ما اجينا هسه التعيينات، تخرجنا فرحانين وجايين على اساس راح نلقى اسمائنا. مثل ما تشوف يعني قسم احنا 30 واحد طالعين 11 طالب والباقي باقين، وبقيه الاقسام يعني احنا التربيه الرياضيه هذا افضل قسم 11 طالب، وبقيه الاقسام اللي هسه مثل ما تشوفها طالع طالب او طالبين او ثلاث طلاب، يعني 30 طالب يطلع منهم طالب او طالبين او ثلاثه مو اكثر. محافظه النجف دائما هي اقل من بقيه محافظات نسبه.
وكانت مديريه تربيه النجف قد استلمت ضمن طلبات التعيين لهذا العام بحدود 3500 طلب، لم يتعين منهم إلا 400 طالب، أضيف إليهم فيما بعد 100 طالب ليصبح العدد الكلي 500 متعين من الذكور والإناث، وحسب مدير الإدارة في مديرية التربية مردان عبد زياد.
كانت الأعداد المتقدمة ما يقارب 3500 طلب، المقبولين للتعيين حاليا 300 درجة فقط. بعد أن سيد مدير العام وأعضاء لجنة المحافظة لجنة التربية في مجلس محافظة النجف الأشرف زاروا الوزارة، حصلوا على 100 درجة إضافية للإسلامية اختصاص الفقه اللي كان ما مقبول بالتعليمات الموجودة عندنا، وكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية أيضا تعتبر من الكليات الساندة، حصلنا أيضا 50 درجة. أصبح العدد الكلي للمديرية 400 درجة. أعضاء لجنة التربية في محافظة النجف الأشرف طلبوا طلب خاص من معالي السيد وزير التربية بقبول 50 درجة لناحية الحيدرية و50 درجة لناحية القادسية، وفعلا حصلوا أخذوا الناس اللي ساكنين بالنواحي اللي هي ناحية القادسية وناحية الحيدرية بكل الاختصاصات، وحقيقة كانت حتى خارج الضوابط اللي عندنا.
وبناء على اعتراضات الطلبة الذين لم تظهر أسماؤهم في القوائم، شكلت مديرية التربية لجنة لاستلام طلبات المعترضين ليتم رفعها فيما بعد إلى الوزارة. وأشار مسؤول اللجنة في التربية علاء جبار هاشم إلى أن الاستثناءات وخصوصا عوائل الشهداء مضافا إليها حصة المحافظة القليلة حالت دون حصول الكثير منهم على التعيينات.
ننوه للمتقدمين المتقدمين بالذات لهذا العام أن نسبة محافظتنا وعلى عموم القطر كانت قليلة مقارنة بالأعوام السابقة، فلذلك يعني اللي راح يكونون متقدمين المفاضلة راح تكون من خلال المعدلات مالتهم، يضاف إلى ذوي الشهداء هؤلاء يكونون غير خاضعين للضوابط الخاصة بالتعيينات، فلذلك نلاحظ أغلبية المتقدمين للاعتراض يوجهون اللوم علينا.
أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
أعزائي المستمعين، مع تكرار الحديث عن مكافحة مظاهر الفساد الإداري والمالي في المؤسسات الحكومية، إلا أن الواقع يشير إلى استمرار تلك الآفة بالرغم من جهود أطراف متعددة ومنها هيئة النزاهة للحد من تلك الآفة. هذا ما تناولته ورشة عمل شارك فيها أطراف مجتمعية وحكومية وأكاديمية فضلا عن ممثلي هيئة النزاهة. ترى ما جدوى هكذا ندوات؟ سيف عبد الرحمن من الكوت والجواب.
طالب ناشطون في منظمات المجتمع المدني في ورشة عمل أقيمت في مدينة الكوت ضرورة تفعيل قانون النزاهة ومعاقبة المرتشين للحد من ظاهرة الفساد الإداري التي باتت تنخر مؤسسات الدولة على حد وصفهم. الناشطة زينة فاضل ترى أهمية تلك الورش في رفع مستوى وعي العاملين في مؤسسات الدولة بما يمكنهم من أداء واجباتهم على نحو أفضل.
هناك مواطن تشخيص وأخطاء تكون من خلال المؤسسات الحكومية تجاه المواطن، فدور المنظمات الغير حكومية هي التعبير عن آراء المواطن وعن المشاكل اللي يعاني منها من خلال الفساد الإداري، الطريقة التعامل اللي تعامل معها المؤسسات الحكومية أو موظفي الدولة مع المواطنين. فدور المنظمات عقد ورش عمل توعية وتثقيف للمؤسسات الحكومية والتعاون معها في سبيل إيجاد كل الحلول والمشاكل التي يعاني منها المواطنين.
وهنالك مؤشرات تحدث عنها وليد عباس الدجيلي من دائرة النزاهة تشير إلى انخفاض نسب الفساد الإداري والمالي، وهنالك إجراءات للنهوض بعمل تلك الدوائر في مؤسسات الدولة.
ظاهرة الفساد مستشرية على مستوى الدولة، الوقت للحد من ظاهرة هذه الفساد ما ممكن تحديده في وقت، لأنه ظاهرة فساد كبيرة ويحتاج لها إلى جهود، يحتاج لها إلى قوانين من السلطة التشريعية تصب في مصلحة الحد من ظاهرة الفساد، فما يمكن أنه نحدد في وقت، لكن بجهود وتضافر الجميع إن شاء الله نقدر نحد من ظاهرة الفساد. ولذلك احنا في هيئة النزاهة حنوضع إن شاء الله في السنة المقبلة استراتيجية بعيدة الأمد بديدة، يعني في بداياتها بدأت مرحلة بيانات، نزلنا إلى دوائر الدولة الخدمية، لاحظنا أنه هناك نسبة في هبوط نسبة تقبل الرشاوي، هذه جزء من استراتيجية.
أما الناشطة نجاة عبد الحسين فتحدثت عن أزمة ثقة بين المواطن ودوائر النزاهة خلق جيلا من المفسدين في دوائر الدولة.
نتمنى من النزاهة أن تكون صادقة بعملها، لأنه نلاحظ هنالك أزمة ثقة بين المواطن وبين النزاهة، أولا بعدم العمل في الملفات التي ترفع إليه، ما شفنا فد شيء ملموس. ثانيا آلية الوصول القضية للنزاهة آلية متعبة، العمل الحقيقي تنفيذ القانون النزاهة، معاقبة المفسدين.
معاون محافظ واسط للشؤون الفنية المهندس صبيح لفتة يصف تلك الورش بالمثمرة، كونها تسهم في نشر الوعي المجتمعي وبالتالي تخليص المجتمع من آفة الفساد كما يقول.
بالتأكيد أن مشكلة الفساد لم تكن مشكلة قائمة في العراق فقط ولا في الوطن العربي، وإنما مشكلة تهدد الموجودة في العالم. نفتقر إلى الدراسات الأكاديمية البحثية. بسرور بالغ حضرنا اليوم هذه الورشة العمل التي أقامتها هيئة النزاهة، والتي نعول على هكذا ندوات وهكذا ورش وتبني لهذا الموضوع من خلال المؤسسات البحثية ومن خلال منظمات المجتمع المدني. تبني هذه المنظمات لهذا الموضوع هو تعبير عن وجود إرادة شعبية وإرادة مجتمعية القضاء على هذه الآفة. سوف تساهم في الارتقاء بإمكانية الفرد، وبالنتيجة تؤدي للارتقاء بإمكانية المؤسسة، وبالتالي تحقيق قيم متمثلة بالكفاءة والفعالية وسرعة الاستجابة التي تؤدي بأن ينهض بلدنا.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
Thank you. اشوفك طيف يلبيك برد الشتاء يلبيك حر الصيف مرات اشوفك حلم مرات اشوفك طيف يلبيك برد الشتاء يلبيك حر الصيف انت اللي ما تدري بحالي ولا بمري انت اللي ما تدري بحالي ولا بمري تروح وتغيب وتجي وتمرني مثل الضيف مرات اشوفك حلم مرات اشوفك طيف سهران ليل بحزن وتنطر الافراح سهران ليل بحزن وتنطر الافراح ما نمت ليل بهنا مهموم استمر وانطيك كل العمر أتمنى لك بستمر وانطيك كل العمر وانطيك ما بالقلب ترتاح وانا ارتاح وانطيك ما ترتاح وانا ارتاح أشوفك حلم مرات أشوفك طيف يلبيك برد الشتاء يلبيك حر الصيف انت اللي ما تدري حالي ولا بمري عايش ولا ولا بموري تروح تغيب وتمرني مثل الضيف مرات اشوفك حلم مرات اشوفك طيب
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الاف ام بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز وفي النجف على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 107.8 ميجا هرتز وفي السماوة على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 93.6 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم ثانية أعزائي المستمعين في الفترة المتبقية من هذه الساعة. موصليون يعترضون على مقترح إجراء عمليات مشتركة لقوات وزارتي الدفاع الاتحادية وإقليم كردستان والقوات الأمريكية، والبصرة ثاني محطة للسينما الجوالة. وقبل ختام هذه الساعة سنكون مع برنامج مو بعيدين. سيداتي سادتي، انتقد سياسيون من محافظة نينوى الاقتراح الداعي إلى تنفيذ عمليات مشتركة بين وزارتي الدفاع من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان والقوات الأمريكية في المناطق المتنازع عليها. ومع أن المقترح لا يدعو إلى نشر قوات أمريكية، إلا أن المعترضين شككوا بالأهداف والتفاصيل في التقرير التالي.
أثار اقتراح تنفيذ عمليات مشتركة ثلاثية ما بين وزارة الدفاع في حكومة بغداد وإقليم كردستان والقوات الأمريكية لسد الثغرات الأمنية حسب قولها في بعض مناطق محافظة نينوى والمسمات بالمتنازع عليها بعد التفجيرات الأخيرة التي طالتها، أثار رفض واستغراب مسؤولين وممثلين للكتل السياسية والحزبية في مدينة الموصل في وقت يأمل فيه هؤلاء انسحابا أمريكيا كاملا من جميع أراضي نينوى وانتشارا لقوات أمنية عراقية خالصة فيها. عن هذا الموضوع تحدث لإذاعة العراق الحر عضو مجلس محافظة نينوى يحيى عبد محجوب.
الحقيقة هذا المقترح أثار استغرابنا، لأنه الأصل أن تسيطر القوات العراقية المركزية على كامل الحدود الإدارية لمحافظة نينوى، وهذا ما نص عليه أيضا الدستور. أما يكون أمر فرض السيطرة بحكم الأمر الواقع هذا أمر مرفوض. الحل الحقيقي هو قوات عراقية مدعومة من الحكومة المركزية وتضبط هذه المناطق وفق القانون وفق الدستور، ثم تحل كل القضايا العالقة وفق الآليات الدستورية التي تضمن لكل الأطراف الحقوق.
لماذا تطرح مثل هكذا مقترحات؟
المقترحات هذه لصالح أطراف مستفيدة وتحاول أن تستثمر كل المشاكل التي تقع في العراق من أجل أن تحصل على مكاسب أو تنفذ سياسات أو تمرر أجندات. الآن جماهير محافظة نينوى يرفضون الوجود الأمريكي في نينوى، وبالتالي محاولة إعادة الوجود الأمريكي في القرى والمدن أمر مرفوض تماما، والاتفاقية الأمنية نصت على الانسحاب الأمريكي وفق جدولة زمنية، وبالتالي أي تغيير في هذه الجدولة سيتقاطع مع موضوع الاتفاقية الأمنية.
فيما طالب ممثل الأيزيدية في نينوى خديدة خلف عيدو تشكيل فرقة عسكرية من أبناء نينوى تضمن حماية جميع مناطقها.
رفضنا هذا الشيء بشكل رسمي، صدرنا بقرار. القوات الأمريكية حسب نظرهم هذا كلب، بس بالنسبة نظرنا تثبيت وجود قوات غير نظامية، وأكو قرار بإخلاء القوات الأمريكية يعني إخلاء المدن، فبهاي الحالة يرجع انتشارهم في مناطق نينوى. نرفض هذا الأمر، نطالب بتشكيل فرقة عسكرية في الموصل، ويكون القوات المتواجدة على أرض موصل من الجيش العراقي والشرطة العراقية فقط.
وفي وقت أصدرت فيه الكتل السياسية والحزبية والمنظمات المدنية في الموصل بيانات ترفض هذا المقترح الذي وجدته يتقاطع مع فقرات قانون مجالس المحافظات والاتفاقية الأمنية مع أمريكا حسب وصفها، فإن هناك من طالب الاحتكام إلى الدستور في حل مشكلة الأراضي المتنازع عليها في نينوى، وهذا ما تحدث به ممثل الشبك في مجلس محافظة نينوى قصي عباس.
القانون 21 من قانون مجالس المحافظات أعطى الحكومة المحلية في محافظة نينوى الحق في الموافقة أو رفض هكذا اقتراحات. يجب أن يمر أي اتفاق أو أي مقترح من أي مسؤول سواء في الحكومة أو الأمم المتحدة من خلال موافقة مجلس محافظة نينوى. نرفض هكذا مقترح لأنه اعتراف ضمني بأن هذه المناطق هي مناطق متنازع عليها، ونحن نعتقد بأنها مناطق غير مشمولة بالمادة 140.
بعيدا عن هذا المقترح، يعني ما هو الحل الأمثل لمعالجة مشكلة هذه المناطق؟
الحل الأمثل نحن نحتكم إلى الدستور العراقي فيما يخص المادة 140، كان به نوع من الغموض ولم يشير إلى محافظة نينوى على الإطلاق ولا إلى الحدود الإدارية لهذه المحافظة، وبالتالي نحن أيضا لا نعتبر هذه المناطق هي مناطق متنازع عليها.
أما الشارع الموصلي فقد طالب هو أيضا بتشكيل قوات من أهالي مناطق نينوى تعمل على حمايتها بالتعاون مع القوات الأمنية النظامية. المواطن أحمد هيثم.
والقوات الأمريكية اللي راح تدخل بهاي المناطق راح تكون فتنة أكثر مما هتكون هي مساعدة، إضافة إلى أنه هذا راح يكون تناقض مع الاتفاقية بين الحكومة العراقية والحكومة الأمريكية من أن القوات الأمريكية ما تدخل أي منطقة من العراق إلا في حالات الضرورة القصوى. طرح أنا أرفضه، أنا أفضل أنه تكون القوات تشكل من أهل المنطقة نفسها، من مجلس إسناد، من قوات أمن، إضافة إلى قوات أهل المنطقة حيصير استقرار أزيد مما أنه تدخل بها القوات الأمريكية.
يشار إلى أن سلسلة هجمات استهدفت مناطق انتشار الأقليات في نينوى آخرها في سنجار، وبحسب مراقبين فإن التوترات السياسية بين قائمتي الحدباء ونينوى المتآخية تلقي بظلالها على الوضع الأمني، فيما يتبادل المسؤولون فيها الاتهامات بشأن التراجع الأمني في المحافظة. إذاعة العراق الحر، الموصل.
أعزائي المستمعين، تجربة السينما الجوالة بدأت على استحياء في ستينات وسبعينات القرن الماضي من خلال عرض أفلام في ساحات وحدائق عامة، ومن جديد يسعى شباب سينمائيون اليوم إلى إحياء التجربة بعرض عدد من الأفلام العراقية في مواقع عامة. بدأت التجربة في الناصرية ثم الآن في البصرة التي نسمع منها هذا التقرير.
شهدت محافظة البصرة إقامة مهرجان للسينما المتنقلة عرضت خلاله 4 أفلام عراقية بعضها حائزة على جوائز عالمية. وبحسب المدير الفني للمهرجان يحيى العلاق فإن الأفلام التي تضمنها المهرجان عرضت في بعض الحدائق والساحات العامة، وأشار إلى أن محافظة واسط سوف تكون المحطة الثالثة للمهرجان بعد إقامته في محافظتي البصرة وذي قار.
مهرجان السينما المتنقلة طبعا هو من إنتاج شركة العراق الرافدين اللي أنتجت فيلم أحلام وفيلم حب ورب وجنون والفيلم الوثائقي اللي حازوا على جوائز عالمية، والآن فيلم ابن بابل. المهرجان هو مهرجان السينما المتنقلة، عندنا 5 أفلام حازت على جوائز عالمية: أحلام وغير صالح والعبور من الغبار وزمان رجل قصب وفيلمين قصيرين اللي هم أنا اسمي محمد وفيلم تقويم شخصي. هذا المهرجان هاي الدورة الأولى لصير بالعراق. مثل ما نلاحظ إنه السينما المتنقلة أو سينما الجوالة اختفت، يعني كانت بالعراق موجودة في سنة الستينات والسبعينات، كانوا يعرضون في المدن وفي الساحات، والآن نحاول أن نرجع هذا التقليد الجميل، هذا التقليد الرائع. طبعا احنا ماكو عندنا دور عرض سينما، يعني في الستينات كان عندنا 270 صالة عرض، في الثمانينات صارت عندنا 150 صالة عرض، إلى أن الآن اختفت، ماكو عندنا أي صالة عرض سينمائية ذات مواصفات عالمية. هذه السينما المتنقلة تعرض في الهواء الطلق، احنا هذه السينما لأن ما عندنا صالة عرض. الهدف المهرجان من عرض هذه الأفلام للناس وفي الشوارع وفي الساحات وفي المستشفيات ترسيخ ثقافة الأمل في الشخصية العراقية.
وعلى الرغم من الحملة الدعائية التي سبقت إقامة المهرجان إلا أن إقبال المواطنين على مشاهدة الأفلام التي تضمنها كان ضعيفا إلى حد بعيد. وقال عضو لجنة تحضيرية للمهرجان أحمد ياسين أن المهرجان تضمن عرض أفلام تمحورت أحداثها حول الأوضاع التي شهدها العراق في غضون السنوات التي عقبت عام 2003.
يعني أنا جندت نفسي ويا الشباب، فركشت كل شغلاتي وكل مشاريع حتى نكمل وياهم مشروع المهرجان، لأن اللي جاي يضيف المتلقي العراقي أو المشاهد العراقي أو المجال السينما مو في شيء بسيط. بالدورة الثانية راح تكون أكو أفلام جديدة وإن شاء الله الله يمكننا.
هل بنية إقامة المهرجان في محافظات أخرى؟
هو حقيقة هنا المشروع كبرغرام بكل محافظات العراق، بس حقيقة إمكانياتنا جدا بسيطة بالنسبة لمجموعة الشباب والدعم المادي كلش يعني بس فقير، يعني جاي نشتغل بإمكانياتنا البسيطة وأجهزتنا ومعداتنا اللي موجودة عندنا بدون دعم أي جهة. بعد العروض بالبصرة وحسب ما نشوفه بعد العروض اللي صارت بالناصرية إن شاء الله قررنا راح نمر كل محافظات العراق بداية من الجنوب حتى الشمال.
فيلم أحلام هو أحد الأفلام التي تضمنها المهرجان وتم عرضه في إحدى الحدائق العامة، وقد لوحظ أن عدد المشاهدين كان أقل من عدد الممثلين في الفيلم الذي تناول الأوضاع المأساوية التي شهدتها العاصمة بغداد في أثناء دخول القوات الأجنبية إلى العراق في عام 2003. وفي هذا الإطار تحدث لإذاعة العراق الحر الإعلامي بدر السليطي.
فيلم أحلام من الأفلام اللي عجبتني، فيلم يحكي عدة مراحل مر بها المجتمع العراقي، وحسب اعتقادي وحسب ما أعرف أنه أخذ عدة جوائز منها في قرطاج وفي المغرب. التمثيل كان جدا قريب من المواطن العراقي، هو يتناول الحروب اللي مر بها العراق وحول قصة فتاة في يوم زواجها صارت الحرب العراقية الإيرانية، صارت هي مختلة عقليا وبقت في المصحة النفسية، وفي الحرب الأخيرة ودخول القوات الأجنبية للعراق طلعت من المستشفى بقت بالشارع وما تعرف إلى أين تتجه.
يشار لأن محافظة البصرة كانت توجد فيها العديد من صالات السينما، لكن أصحابها أجبروا على أغلاقها من قبل متطرفين في عام 2003. وعلى الرغم من التحسن الذي طرأ على الوضع الأمني في العام الماضي إلا أن صالات السينما ما تزال أبوابها مغلقة حتى الآن. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق
الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، حان الآن لنا موعد مع فالح الدراجي وحلقة من برنامج موعدين. الدراجي يستضيف في هذه الحلقة الكاتب والصحفي العراقي نزار حيدر. وقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم
مو بعيدين مو بعيدين مو بعيدين. مو بعيدين برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي.
أحبتي المستمعين، نزار حيدر صوت يكاد يكون مرئيا ومسموعا على طول 24 ساعة في التلفزيون، في الإذاعة، في الصحافة، وفي المواقع الإنترنتية. كاتب ثر وغزير، مواقفه الوطنية والسياسية والثقافية معروفة، لكني وإياكم نجهل نزار حيدر. يعني ما معناه خلنا نحكي بالشعبي، نزار حيدر وين ولد، بيا مدرسة بدأ، شلون اختار طريق الكتابة والثقافة، ما اختار مثلا يكون لاعب كرة قدم او اللي يكون ملاكم او. فاحنا وياكم نرحب بكاتبنا المبدع والثار الاستاذ نزار حيدر. مرحبا استاذ نزار.
مرحبتين وشكرا جزيلا على هذا الاطراء الجميل.
هسه نبدي من نزار حيدر من النبع الاول من الطفولة.
نعم، طبعا نزار حيدر ولد في عام 1959 في مدينة الحسين عليه السلام كربلاء المقدسة. درست الابتدائية في مدرسة العباس والمتوسطة في مدرسة الوحدة، وتخرجت من إعدادية كربلاء وهي الإعدادية الوحيدة التي كانت في ذلك الوقت. ثم درست الهندسة في جامعة السليمانية كلية الهندسة قسم الكهرباء. طبعا منذ نعومة أظفاري كنت أحب المطالعة وأحب القراءة، لذلك مثلا من جملة الأشياء التي كنت أقرأها دائما وأواظب عليها هي مجلة العربي، والتي كانت ثرية في ذلك الوقت حقيقة بأفكارها ومقالاتها وتحقيقاتها وما أشبه. وكنت أستمع للإذاعات، خاصة الإذاعات الأجنبية.
عاش قد عمرك كان؟
حقيقة أنا أول ما بدأت أشعر أو أعي الوضع السياسي في العراق كان عمري 9 سنوات.
نعم.
أتذكر أن والدي في يوم 17 تموز 1998، وكان عمري 9 سنوات.
يوم 17 تموز؟
نعم، 17 تموز 1968. أخذني والدي رحمه الله لنذهب إلى الجراج ليستلم حمولة السجائر التي هو كان الوكيل العام سجائر شركة غازي ذلك الوقت. فذهبت معه وأنا طفل صغير. عندما وصلنا إلى الجراج سأل عن الحمولة، فأحد الحمالين قال له: حجي اليوم الحمولة ما راح توصل. فسأله لماذا؟ فقال له: صار انقلاب. فوالدي أخذ بيدي وقال: بابا خلينا نرجع للبيت اليوم، ما نروح للمحل. قلت له: بابا شنو صار؟ نعم، هذا ظلت ببالي. لطيفة هنا أنه عندما سمعت الحمال يقول لي والدي صار انقلاب، أنا صورت السيارة انقلبت في الطريق. فقلت له: بابا ليش دا نرجع للبيت؟ شنو السيارة انقلبت ماكو حمولة؟ فضحك قال لي: لا بابا صار انقلاب عسكري. قلت له: انقلاب عسكري يعني شنو؟ قال لي: بابا تبعتك صغير، طفل 9 سنين، أنا ما مكمل 9 سنين. قال لي: بابا هاي كبير عليك، ما تفهم هسه، لأنه هذا أول انقلاب عسكري أنا أشعر به.
نعم، أو أشوفه
أحسن. فهذه ظلت بذهني أنه انقلاب عسكري يساوي شيء خطأ، يساوي شيء خطأ.
لذلك ما وصلت الجقاير يعني.
شنو الشيء الخطأ؟ أول مرة ما فهمته، بعدين رحت أسألت أقراني، أسألت اللي أكبر مني مثلا 12 سنة، أبو 15 سنة، أبو كذا، ففهمت أن انقلاب العسكري يعني لصوص سرقوا البلد. لذلك لحد الآن، من ذاك اليوم لحد الآن، يعني من يوم اللي بدأت أن أكتب، عندما أسمي الانقلاب العسكري أسميه بين قوسين السرقة المسلحة. أنا أعتبر الانقلاب العسكري والسرقة المسلحة يعني أي
سرقة السلطة،
سرقة دولة، سرقة شعب، سرقة تاريخ، سرقة وطن. يعني شنو الفرق بين مجموعة مسلحة تسطو على بنك يسموها سرقة مسلحة.
نعم.
زين او مجموعه مسلحه يدخلون لقصر الجمهوري. شنو الفرق؟ ما الفرق بين هاي السرقه وهاي السرقه؟
لذلك ما ريحه الطوبه او ما ريحه الان.
لا كنت طبعا انا كنت دائما اطلع اول بالمحله القفز
الثلاثي. نعم.
والعريض. نعم. وركض الميه اضافه الى كره القدم.
نعم.
يعني على طفوله. لكن ايه؟ في الصف الاول جامعه.
نعم.
بدات اهتماماتي في الكتابه، بدات اكتب
رسميا،
خلي اقول رسميا. ايه؟ نعم. واتذكر في ذلك العام يعني في عام 77 بدات. نعم. يعني 76 77 دخلت الجامعه.
نعم. في اعداد زار بعدك صغير يعني انت إذا بال 77
يعني صحيح. فبذاك العام فطلب مني أن أكتب مقالة إلى أول عدد صدر للمجلة السرية اللي كانت تصدر في بغداد، سميت بالأوراق الثائرة، وكانت طبعا تستنسخ.
أي من هاي المجلة؟
هذه حقيقة كانت تصدر إلى الحركة، كانت تسمى بالحركة حركة الرساليين الطلائع.
نعم.
التي تحولت فيما بعد في عام 79 إلى الاسم الرسمي منظمة العمل الإسلامي في العراق.
نعم.
فأول مقال في الواقع كان عبارة عن 5 مقالات.
نعم.
ولحسن حظي المقالات 5 نشرت في العدد الأول.
واه.
ومن ذاك اليوم طبعا بدأت أكتب إلى أن في عام 80 هاجرت من العراق، 81 82 صدرت نشرة جريدة، أول جريدة تصدر ضد نظام صدام حسين في باريس.
نعم.
صدرت 20 عدد، كانت ممتاز. نصف شهرية يعني كل عددين.
ممتاز.
ولحد الآن طبعا الارشيف احتفظ بالارشيف مالته. نعم. سميتها العمل الإسلامي.
نعم.
ثم انتخبت أن أكون رئيس تحرير الجريدة الناطقة الرسمية. نعم. باسم.
نعم.
منظمة العمل الإسلامي في العراق، والتي كانت طبعا الجريدة المركزية.
نعم.
اسم المنظمة اللي في عام 82 كنت أنا رئيس تحريرها، واستمرت إلى 89. وبوقتها طبعا كنت أكتب كذلك افتتاحيات مجلة الشهيد.
نعم.
لائعة الصيطة التي.
نعم.
كانت معروفة في ذلك الوقت.
نعم.
كان يتلاقفها القراء العرب في كل مكان، يعني. نعم. في كل مكان من الدنيا. كنت أكتب حوالي 5 سنوات كنت أنا أكتب افتتاحيتها. نعم. وكانت عندي صفحة خاصة عنوانها كان فكرة وحديث وهكذا واستمرت
في مكتب الشعر
شعر. لا لكن أتذوق الشعر، وكنت أقرأ كثيرا جدا، بالذات إلى نزار قباني وإلى الجواهر طبعا إلى البياتي.
يعني نزار قباني أنت من الكتاب الإسلامي نزار، يعني نزار قباني ليش مو مثلا مصطفى جمال الدين
أو مصطفى جمال أقلالة، لكن نزار الشعر الشعر هو لمسة إنسانية.
ممتاز.
يعني بعيدا عن الدين.
نعم. ولا
بعيدا عن القومية، بعيدا عن الشعر هو ذوق إنساني ولمسة إنسانية، لذلك أنا أتلمس الإنسانيات.
نعم.
في الشعر.
نعم.
وليس الدين أو
نعم.
يعني أنا ما كنت أخذ من نزار قباني دينه مثلا.
لا.
أو قومية
بلده
وإنما لمسات الإنسانية.
نعم. أحبتي المستمعين، لقائنا ما زال مستمر مع الكاتب العراقي نزار حيدر، برنامج مبعدين إذاعة العراق. أستاذ نزار، أكيد أنت طبعا في المهجر أو في المغترب صار لك 30 سنة.
30 سنة.
وهي 30 سنة طويلة وعريضة ومرت عليك مصايب. يا هو مصايب. فالآن كيف تنظر إلى بدون من ندخل الواقع السياسي؟
نعم. أنا ألخص.
شو نشوف العراق؟
نعم. أنا ألخص 9 نيسان.
إيه؟
2003 يوم سقوط الصنم، ألخصه بما يلي. قبل 9 نيسان لم يكن هناك أمل في العراق.
نعم.
بعد 9 نيسان ولد الأمل.
نعم.
هسه هذا الأمل ربما يطول 20 سنة.
نعم.
إلى أن يتحقق،
بس هو موجود،
لكن موجود.
نعم.
قبل 9 نيسان يعني قبل سقوط الصنم ما كان هناك أمل.
نعم.
أنا أتذكر عندما سقط الصنم أنا كنت طبعا في العراق، فعندي شقيقي أكبر من عندي هو كان يقول لي يقول لي أنا كل ما كنت أروح وأجي وعاين على ابني طفل يعني يرضع.
نعم.
أو صغير يقول أعاين عليه أنظر له وأتكلم ويا نفسي أقول له إيه علي أنت بيا حرب راح تموت، أنت بيا قادسية راح تضيع، الله أعلم. هكذا كان يفكر العراقيون. زين، وهم نفس العراقيين كانوا يقولون، يقولون صدام بنى النظام في الشكل بحيث اقل شيء 300 سنه يحكم. لما المواطن العراقي كان يفكر بهالطريقه معناته ما كان اكو امل. الان اكو امل، هسه الامل قلت لك بعد 10 سنين بعد، المهم امل موجود. واكو فرق كبير جدا بين الانسان الذي يمتلك الامل والانسان الذي لا يمتلك الامل. والانسان يعيش بالامل في الواقع. امل اذا ماكو امل ماكو حياه.
استاذ نزار انا عندي سؤال، يعني حقيقه خليني اكون اطرحك بجراه، اكو فد جدار بين المثقف الاسلامي سواء كان كاتب او شاعر وبين المتلقي العادي بسيط، يعني يريد يعرف المستمع العراقي وانا اول واحد نريد ندخل الى عمق الكاتب الاسلامي، يعني نريد ندخل الى بعض الخصوصيات البسيطه، مثلا يعني نزار حيدر باعتباره كاتب اسلامي معروف، كاتب اسلامي ما بيها نقاش، وانا من المحبين لنزار حيدر بصراحه لانه انت اسلامي معتدل ووسطي ووسطي في كل شيء، يعني الا في وطنيتك فانت الاول، وطنيتك فوق. الاسلاميين كتاب الاسلامي او الاسلامي العموم مثقف الاسلامي يسمعون اغاني او موقفهم من الاغنيه؟
لا انا شخصيا في الواقع لا اسمع الاغنيه.
ما تسمع له؟
لا انا لا اسمع له.
اكو رادع ديني او سبب ديني؟
اي طبعا رادع ديني
اكو رادع ديني،
لكن انا اسمع الشعر، انا اسمع الشعر واسمع الشعر الغنائي صح التعبير. يعني شعرك المغنى وشعرك الذي تعرضه للمستمع بصوتك بطرحك بطريقتك انا اعشقه حقيقة.
اشكرك شكر جزيل، تسلم لي. لكن انا اقول شنو
انا راح اسوي اياك
زين، ليش انت هذا الشعر الغنائي هو ايضا موسيقى هذه، لكن يعني المشكله في الالات الموسيقيه
بالضبط. لذلك مثلا الان الاناشيد الاسلاميه الوطنيه
هو انت تقول هذه كلها طلع البدر علينا
كلها ملحن، يعني لا الاناشيد مثلا اناشيد المواليد التي يلقيها مثلا الشعراء أو الذين يؤدون هذه الأناشيد ولا باسم الكربلائي وأمثاله، هذه كلها اسمعها حقيقة أنا وغيري يسمعوها، يعني
تسمع وفيها
نعم، وفيها طبعا من اللحن، فيها من العاطفة، فيها من اللمسة الفنية واضحة.
إذا المشكلة مو بالكلام ولا باللحن، المشكلة بالأداء
بالدرجة الأولى في الآلات، الدرجة الأولى في الآلات. طبعا تجي بالدرجة الثانية أحيانا مثلا شعر مبتذل.
مبتذل لاعبين العراقيين من تحب؟
والله هذا يعذرني يعني أنا عاين الفريق كله،
يعني شجع منتخب
المنتخب، يعني حتى مرة كتبت مقالة مثلت الحكومة بفريق كرة القدم. ليش؟ لأن واحدة من خاصيات كرة القدم، فريق كرة القدم، أن الهدف لما يحرز ما يحرز لصالح اللاعب بمقدار ما يحرز لصالح الفريق المنتخب. يعني يقولون الفريق فاز. الحكومة يجب أن ننتقل من ثقافة تسجيل الهدف للشخص أو تسجيل الإنجاز للشخص إلى ثقافة تسجيل الإنجاز للفريق.
طبعا أنا حقيقة أول مرة أجري لقاء البرنامج مع شخصية ثقافية إسلامية أو كاتب مفكر إسلامي مثل حضرتك، فلذلك يعني الحديث كان بد أن يطول، وحتى المستمع يمكن راح يستغرب لأن عادة نسوي لقاء ويا لاعبين ويا فنانين ويا أدباء ويا شعراء، قصدي لأنه
إحنا هم لاعبين لا في السياسي.
أنا صراحة أقدم لك وحدة من جماليات باسم الكربلائي.
أي تفضل.
بالمناسبة ترى أنا كاتب باسم الكربلائي.
عرفنا.
سيمفونية المقابر. راح نقدم لك ما طلبت، ونشكرك شكر كاتبنا الجميل المبدع الأستاذ نزار حيدر.
شكرا جزيلا وشكرا للمستمعين الكرام.
ولتروح يا غالي من كل هذه المظالم، لا صارت ولا دارت ولا سلطة مثلك جارت، ولا جار مثلك حكيم، وين تروح يا ظالم؟ وين تروح يا ظالم من كل هذه المظالم؟ شنه ذنب هالعالم كل بيت نوحي وماتم، مستعشلف ابن آدم بلحظة ميحو يا ظالم، بلحظة ميحو يا ظالم. وين تروح؟
مو بعيدين مو بعيدين
برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن وبراعة. شعر وثقافة وفن يا محل الأخبار. هي العراق الحر تقرح للأشعار.